أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات عدة المرأة التي قد يئست من المحيض، طلقها زوجها: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وكذلك اللائي لم يحض. العدة هي الفترة التي تتربص فيها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة، تنتظر بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها من زوجها، سواء طلقة رجعية ولا طلقة بائلة، تنتظر إنه لعل رحم المرأة يكون مشغولا بحملها، فيها تكون حاملا، يبقى تنتظر في خلال هذه العدة. في العدة لا تتجمل للخطاب في عدتها من وفاة ولا في عدتها من وضع من طلاقها، يبقى المرأة في خلالها لا تتزين، لا تتجمل للخطاب، تمكث المرأة في بيت زوجها أو البيت الذي تعتد فيه، بيت أهلها اللي هو المكان توفي فيه زوجها إذا كان وفاة، أو البيت اللي كانت تعيش فيه مع زوجها إذا كان طلقها. وهنا خلال العدة لا زينة، لا انتقال من المكان إلا للحاجة أو للضرورة، هنا هذه العدة. والعدة جعلها الله عز وجل حقا لرحم المرأة، هنا كيف تتزوج الإنسان وخلال هذه الفترة يمكن تكون حاملا، فلا يجوز أن يطأها إنسان وهي حامل. تكون هذه العدة حقا للزوج اللي بقى له فترة يعاشرها ثم توفي عنها، أو أنه طلقها، يبقى أن تتربص خلال هذه الفترة، يمكن زوجها يراجعها إذا كان له طلقة رجعية خلال هذه الفترة. النفوس الناس كان المرأة توفي عنها زوجها، ونكونها تتزوج ثاني يوم مثلا أو كذا، يدعى في نفس أهله شيئا بسبب ذلك. فجعل الله عز وجل العدة فترة تتربص فيها المرأة على ما ذكرنا. العدة إما تكون المرأة ممن يحيض أو تكون حاملة أو ممن لا تحيض. إذا كانت المرأة حاملا سواء في عدة الوفاة ولا في عدة الطلاق، بوضع حملها تنتهي العدة كما سيأتي دليل على ذلك. إذا كانت المرأة ممن تحيض، يبقى هي من ذوات القروء، يبقى تتربص ثلاثة قروء، يبقى المرأة الذي طلقها زوجها سواء طلقة رجعية ولا طلقة بائنة تتربص ثلاث قروء، يعني ثلاث حيضات إذا كانت ممن يحيض. إذا كانت المرأة ممن لا تحيض، هنا بقى بيذكر لنا الحكم إليه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. يئسن من المحيض يعني بلغت سنا كبيرا لا تحيض فيه المرأة، وطلقها زوجها، مش هتنتظر المحيض، تنتظر للأبد، مش هينزل المحيض. يبقى جعل الله عز وجل البدل في ذلك، وهو أن تتربص ثلاثة أشهر مكان الثلاثة القروء. وذكرنا قبل ذلك أن الثلاث قروء قد يكون في ثلاث أشهر، وقد يكون في أكثر من ذلك، وقد يكون في أقل من ذلك. إذن المرأة التي تحيض تتربص ثلاث قروء، سواء الثلاث قروء خلصوا في شهر واحد يعني ثلاث حيضات، ولا خلصوا في شهر ونص، ولا في شهرين، ولا في ثلاث أشهر، ولا إن شاء الله في 20 شهر. وهنا انتهاء الثلاث القروء اللي قيد الله عز وجل بها، يبقى حيضة وحيضة وحيضة. قد تكون المرأة حيضتها منتظمة، فيقوم تحيض 7 أيام مثلا ثم تطهر 21 يوم 22 يوم حسب ما يشاء الله عز وجل، ثم تحيض على هذا النظام. وقد تضطرب الحيضة فتحيض المرأة 7 أيام ثم يطول فترة الطهر ولا تنزل حيضة أخرى. وحدث ذلك في نساء المرأة يطلقها زوجها وبعدين حاضت الحيضة الثانية و18 شهر ما نزلتش الحيضة الثالثة وفضلت عدد. لاحظ أنه في خلال العدة رغم أنها مطلقة طلاقة رجعية، لو أن أحد الإثنين توفي ورثه الآخر، لو أن أحد الإثنين توفي ورثه الآخر، فهذه المرأة الحيضة لم تنزل 18 شهرا فتوفي زوجها في خلالها، أو توفيت المرأة في ذلك فورثوا الزوج منها، فقالوا حبس عليك الميراث الحيض حبس عليك الميراث. يبقى على ذلك هنا المرأة التي تحيض العدة بحيضاتها بانتهاء الحيضة الثالثة سواء نزل بعد شهر بعد شهرين حسب ما تنزل أو يسر الله عز وجل. لكن إذا كان المرأة يائست من المحيط هيتظل إيه ده أكثر من هذا الشيء، يبقى هنا يكون المرأة اليائسة من المحيط إذا كانت كبيرة من السن كذلك الصغيرة التي لا تحيط، إذا كان امرأة تزوجها إنسان وهي صغيرة تحيط، أو امرأة عاملة عملية شايلة ضحية ما فيش حيط أصلا عند هذه، يبقى هذه يائسة من المحيط. يكون الأمر إيه؟ يقول الله عز وجل عدة 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم زوجاتكم، يعني إن ارتبتم يعني شككتم ما فيش عارفين الأمر نزل الحيض ولا ما نزلش الحيض ولا إيه الأمر، يائسة من المحيض، المرأة كانت يائسة من المحيض نزل عليها دم هيش عارفة دم حيضة ولا دم إيه وهي يائسة من المحيض، يبقى على ذلك هنا ارتبتم شككتم يبقى العدة بالأشهر 3 أشهر. إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني وكذلك الصغيرات في السن اللائي لم يحضن. فإذا كانت المرأة مريضة معروف إيه سبب رفع هذا الحيض يبقى تنتظر، فرضنا أنها مريضة تعطى أنواع من الأدوية، الأدوية دي بتأخر دورة بتلخبط الدورة يبقى ما زالت ممن يحيض فتنتظر نزول الدورة إن شاء الله تنتظر سنة. لكن إذا ارتفع حيض المرأة ومش عارفة إيه اللي رفع وما فيش أمل في نزوله مرة ثانية يقوم يقولوا تتربص هنا 9 أشهر يمكن تكون حاملة، تتربص 9 أشهر، بعد 9 أشهر تتربص أيضا 3 أشهر التي ذكر لها سنة كاملة إذا ارتفع الحيض والمرأة لا تدري ما الذي رفع هذا الحيض والأطباء احتاروا في ذلك ويبقى الأمر على أنه مش نازل بقى حيض على ذلك. ومع أنها صغيرة وكانت ممن يحيض فانتظر هذه سنة كاملة في العدة بتاعتها. واللائي يئسن من المحيض، واللائي هذه الكلمة تكررت هنا وجاء في غير هذا الموضع واللائي، والعلماء لهم قراءات في هذه الكلمة واللائي تقرأ بالهمزة وبعدها الياء، هذه نص القراء يقرأونها كذلك ابن عامر والكوفيون واللائي واللائي سواء في الوصل ولا في الوقف فيها، باقي القراء يقرؤونها بالهمزة اللي مكسورة همزة مكسورة فيها على خلاف بينهم إن حنطقوا بالهمزة ولا حيسهلوا هذه الهمزة، فيقرأها بهمزة مكسورة في حال الوصل وإذا وقف على الهمز يقرأها قنبل عن نافع والبز وقنبل عن ابن كثير وقالون عن نافع وكذلك يعقوب يقرأونها واللائي يئسن من المحيط مع المد طبعا على مده واللائي يئسن من المحيط، باقي القراء يقرؤونها همزة مسهلة، الباقي حيبقى ورش حيبقى أبو جعفر معاه وحيبقى البزي على ابن كثير ويبقى أبو عمر، لكن البزي أبو عمر يكون فيهما حيقرؤونها واللائي يئسن من المحيط بتسهيل الهمزة المكسورة هنا، لكن إذا وقفوا عليها فسيقولون واللائي لأن ما ينفعش تقرا الهمزة مسهلة ويقف عليها فيقف عليها واللائي، يقرأها أبو عمرو والبزي بالوجه الآخر لهما في الوصف بالياء واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم من نسائكم إن ارتبتم، يبقى في حالة الوصل فيها حيبقى فيها 4 قراءات واللائي يئسن من المحيط واللائي يئسن من المحيط واللائي يئسن من المحيط بالتسهيل واللائي يئسن من المحيط بالياء فيها. وإذا وقفوا عليها يبقى من يقرأ بالياء يقرأها الهمزة والياء، واللائي يقرأها همزة فقط واللاء يائس من المحي إذا وقف عليها، واللاء اللي هيقرأها بالتسهيل هيقول واللائي ويقف عليها بالياء في آخرها، يبقى أربع قراءات في الوصل وثلاث قراءات في الوقف. إن ارتبتم قلنا معناها إن شككتم في العدة فعدتهن ثلاثة أشهر، وكذلك اللائي لم يحضن يعني الصغيرات، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة الحامل إذا طلقها زوجها بوضعها حملها تحل للخطاب، تنتهي العدة بتاعتها، سواء وضع الحمل كان أخذ فترة طويلة 9 أشهر ولا أخذ فترة قليلة يوم وراحت وضع حملها يبقى بوضع حملها. كذلك الذي توفي زوجها، إذا توفي الزوج كانت المرأة حاملا انتهاء العدة بوضع حملها سواء طالت أم قصرت، لكن إذا كانت ممن يحيض أو ممن لا تحيض العدة بتاعتها 4 أشهر و10 كما جاء في سورة البقرة. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله أهل هنا يكرر لنا في هذه السورة الأمر والموعظة بتقوى الله، اتقوا الله سبحانه. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، حيثما في أي مكان تكون فيه اتق الله سبحانه، اتق الله في حالك كله، اتق الله مع الخلق، اتق الله في نفسك. وهنا ربنا يقول من يتق الله، إذا اتقيت الله الله يجعل لك مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا يكرر المعنى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، التيسير من وراء تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا اتقيت الله أديت ما عليك، خفت من الحرام فعلت الواجب الذي عليك، كنت تقيا لله سبحانه يجعل لك التيسير في كل، ييسر لك كل شيء بتقوى الله سبحانه. هنا يجعل له من أمره يسرا، قراءة الجمهور بسكون السين، وقراءة أبي جعفر بضم السين، يجعل له من أمره يسورا يسرا. ذلك أمر الله، يعني هذه الأحكام أحكام الله عز وجل التي أنزلها عليكم في هذا القرآن العظيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله إليكم لتعملوا به لتنفذوا أمر الله. ومن يتق الله يعني من عمل بما أمر الله سبحانه، اتق الله سبحانه وتبارك وتعالى فتزوج بالمعروف وطلق بالمعروف، والمرأة اتقت الله سبحانه وتبارك وتعالى وتمنت على ما في رحمها. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، الجائزة الثالثة في تقوى الله سبحانه أن يكفر السيئات، يمحو سيئات العبد بأن يتقي الله سبحانه ويعطيه الحسنات العظيمة، يعني ينظفه من السيئات ويعطيه الأجر الصواب منه سبحانه. قال ويعظم له أجره، يعطيه الأجر العظيم سبحانه تبارك وتعالى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. جاء في الصحيحين من حديث صبيعة بنت الحارث الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، سعد بن خولة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل اللي هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد ذلك ذهب في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات هناك في مكة، مات في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه انه مات في مكة، كانش عايز يموت في مكة، كان يحب انه اللي هاجر من مكة ما يموتش في مكة، يموت في مكان اخر. فكان يقول ينعاه يقول ولكن البائس سعد ابن خولة، يعني يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم ان مات في مكة. هنا الإنسان اللي يولد في مكان ويموت في مكان آخر يمكن الناس يصعبوا عليه ويعيني عليه مدغري يقولوا عليه هذا الشيء، لكن حقيقته شرعا إنه يؤجر على هذا الشيء، يؤجر على هذا الشيء ويكتب له من مكان مولده لمكان وفاته حسنات من هنا لهنا، أشياء تغيب عن الناس، يعني أشياء ظاهرها شكلها مش حلو، مات فلان في بلد الغربة يعيني عليه مدغري، لكن حقيقته مأجور على هذا الشيء طالما أنه سافر لبلاد الغربة يعمل، سافر إنه يعف نفسه، بالسافر للحرام، بالسافر حيث نهى الله سبحانه وتبارك وتعالى لا، ولكن هذا الإنسان أيضا أمال ليه صعب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم إنه مات معه هنا، مات في مكة يحج، هذا شيء عظيم جدا إنه يحج ويموت في هذا الشيء، ولكن برضو الهجرة أجرها عظيم جدا، خاصة إذا توفي الإنسان في مكان هجرته، ها إذا هاجر ومات في مكان هجرته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إن هذا يحج صحيح يرجع يموت في المدينة ما يموت في مكة، فرسله صلى الله عليه وسلم وتوفي الرجل. المرأة اللي هي سبيعة بنت الحارث كانت حاملة فوضعت حملها بعد حوالي 20 يوما تقريبا أو 25 يوما، فهي رجعت إلى المدينة، وكان زوجها هذا ممن شهدوا بدرا وقلنا توفي في حجة الوداع، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، هو أمر عند العرب يعني أمر الزواج والطلاق سهل وبحسب البيئة اللي موجود فيها، يمكن عندنا في البيئة اللي احنا فيها كمصريين صعب، عندنا أمر الزواج صعب ومتعقد 100 عقدة، وأمر الطلاق برضه صعب على الناس أن يطلق أنه يعمل الأمر، البيئة اللي احنا عايشين فيها هي بيئتنا على هذا الشيء، وتغيير الأعراف صعب ما هو سهل، لكن عند العرب هناك في الجزيرة كان سهل الرجل يتزوج بعد يطلق وزوج غيرها وزوج 2 وزوج 3 وزوج 4 حسب العرف البلاد. فهذه المرأة بعد ما وضعت حملها عد عليها 20 يوم وضعت حملها، بدأت تتزين إن عايزة تتجوز، تزينت للخطاب، كان يريدها رجل اسمه أبو السنابل ابن بعكر، ذهب إليها بيطلبها، وتقدم إليها شاب آخر اسمه أبو بشر، فهي كأنها هوت هذا الشاب عايزة تزوج هذا الشاب، أهلها ما كانوش موجودين، فأبو سنابل دخل عندها ووجدها إن هي متزينة، فقال لعلك تريدين أن تنكهي عايزة تزوجي، قال لا والله إنما هي 14 وعشر، لما قال هذا الشيء لبست ثيابها وذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إيه اللي خلى أبو السنابل يقول هذا الشيء؟ هو كهل كبير وهذا المتقدم لها صغير، فوجد إن هي مش عايزة، هو عايزة هذا الآخر، فحب يزود لها الفترة، خليكي 14 وعشرة يمكن على ما يرجع أهلك يرضوا بي ويسيبوا هذا الآخر. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله استغفر لي، افتكرت أنها وقعت في اسم هذا الشيء، فقال وما لي؟ قالت كذا، قال قد حدثتي فتزوجي إن شئت، عايزة تزوجي تزوجي. قال أبو السنابل قال كذا، قال كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ في فتوى، إذا كان هو أفتى يعني في الأمر أخطأ، وإذا كان لهوى في نفسه فكذب في هذا الذي قاله، بأمر العدة بتاعتك هي 14 وعشرة إذا ما كنتيش حاملة، لكن طالما أنك حامل يبقى العدة بوضع الحمل، هذه العدة في وضع الحمل تكون في المتوفى عنها زوجها، وكذلك في الطلاق إذا طلق الرجل امرأته. هنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف في مسألة المرأة المتوفى عنها زوجها، هل إذا كانت حامل وضعت حملها هل تنتظر 14 وعشرة؟ اختار ذلك ابن عباس رضي الله عنه، فقال يعني إذا توفي الرجل عن المرأة وكانت حاملة فوضعت حملها تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا كان فضل الله على الحمل 2-3 لا تصبر 14 وعشرة، إذا كان لسه على الحمل 7-8 شهور يبقى تعتد بأبعد الأجلين. ده رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وحصل خلاف بينه وبين غيره في ذلك، وجاء في صحيح البخاري أن رجل جاء إلى ابن عباس وكان أبو هريرة جالسا بجواره، فقال الرجل لابن عباس رضي الله عنه أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة، يعني واحد زوج امرأة وبعدين توفي عنها وكانت حاملا بعد 40 ليلة وضعت حملها، افتنا في هذا الشيء. قال ابن عباس آخر الأجلين. ابن عباس هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله عز وجل، قال الله مفقهه في الدين وعلمه التأويل، واستجاب الله عز وجل، فكان ابن عباس رضي الله عنهما من أفقه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع كونه كان صغيرا، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة، ومع ذلك أبو هريرة أكبر منهم كثير، أبو هريرة جالس بجواره رضي الله عنه. وهنا أدب الصحابة، أبو هريرة يخالف ابن عباس في هذا الشيء، ابن عباس قال إنه أبعد الأجلين أفتى بهذا الشيء، فراوي الحديث عن ابن عباس وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة أبو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أبو صحابي واحد من 10 مشهورين في الجنة، لكن هو تابعي ليس صحابيا، فيعتبر تلميذ لابن عباس وتلميذ لأبي هريرة، ولكنه لما سمع ابن عباس قال هذا الشيء فقال قلت وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، إزاي تقول إن هي تقعد أبعد الأجلية وربنا بيقول هذا؟ ابن عباس كان يرى أن هذه الآية في الطلاق فقط، أجلهن يضعن حملهن، ده في الطلاق بس، في عدة الطلاق، أما في عدة الوفاة تعتد بأبعد الأجلين. فلما أبو سلمة قال ذلك أبو هريرة تدخل وقال أنا مع ابن أخي، أنا مع ابن أخي. وهنا أدب الصحابة، يعني لو إن اختلف بعض الناس في عصرنا في الفتوى، فلان الحادة والتاني الحادة، يهيجوا على بعض وتبقى حرب وتبقى شتائم وتبقى، ولكن شوف الصحابة، إن ابن عباس قال اختار هذا القول إن أبعد الأجلين، أبو هريرة يخالفه، أبو سلمة ابن عبد الرحمن تكلم وقال لا، الآية بتقول أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فإذا بأبي هريرة يعني يتلطف الكلام ويقول أنا مع ابن أخي، يعني إحنا مختلفين، أنا مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن في هذا الشيء. طيب الأمر إذا عدوا بقى يتناقشوا ويعملوا، لا لا، طيب نرسله، مين يفصل بيننا؟ نبعث الأم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندها علم في هذا الشيء، فالجميع يرسلون إلى أم سلمة رضي الله عنها، أرسل إليها ابن عباس غلامه قريبا يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فذكرت أن سبيعة الأسلمية قتل زوجها وبعد أربعين، يعني في رواية أنه مات في مكة، رواية أنه قتل، الله أعلم الحال، لكن غرض أنه اختلفوا في أدئي وضعت حملها، فذكروا عشرين ليلة، ذكروا أربعين، ذكروا شهرا، ذكروا شهرين، الغرض أن فترة أقل من أربعة أشهر وعشرة. فأم سلمة رضي الله عنها تقول أن المرأة خطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. يبقى انتهى الآن الخلاف اللي في ذلك، ابن عباس رأى رأيه، أبو هريرة خالفه في ذلك، فذهبوا إلى أم سلمة وأرسلوا إليها، قضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا الشيء، حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بأن المرأة اللي مات زوجها وكانت حاملا تعتد وضع الحمل، إذا وضعت حملها ينتهي الأمر على ذلك، فالكل عمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان كان هذا حجة على ابن عباس رضي الله عنهما. وأمر الخلاف اللي يكون بين الصحابة سرعان ما ينتهي إذا عرفوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يزيل الخلاف بين المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.